الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 44 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله في ليلة الاثنين 19 من شهر جمادى الأولى عام 39 بعد 400 وألف، لازلنا في كتاب الوضوء من هذا المختصر لصحيح الإمام البخاري رحمه الله. نجيب على 4 أسئلة من الدرس الماضي. السؤال الأول يتعلق بالحديث الأخير، آخر حديث أخذناه في الدرس الماضي، حديث حذيفة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما، وفي رواية أخرى: فانتبذت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ. فسؤالان يتعلقان بهذا الحديث: هل وقوف حذيفة عند النبي صلى الله عليه وسلم كان لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم لمن يستره؟ وجاء في إحدى روايات هذا الحديث، ليست في الصحيح، في رواية أخرى في هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلب حذيفة ليستره. فحديث حذيفة يقول: انتبذت منه، يعني ابتعدت عنه عندما أراد أن يتبول، فأشار إلي فجئته. يقول الأصل والأفضل هو الابتعاد عن الناس عند قضاء الحاجة، وهذا جاءت فيه أكثر من حديث عنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقضي حاجته ابتعد. فهذا هو الأصل الأفضل، الابتعاد عن الناس عند قضاء الحاجة. ولكن إذا أحيانا احتاج الإنسان أن يقضي حاجته في وجود بعض الأشخاص فلا مانع من هذا، لا حرج من هذا، يجوز ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فعله هنا صلى الله عليه وسلم دليل جواز وعدم الكراهة والمنع. ولكن أكثر ما فعله صلى الله عليه وسلم إذا أراد قضاء الحاجة أن يبتعد. فوقوف حذيفة رضي الله عنه كانت ليستر رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: هل يجوز التستر بصاحبه وهو قاعد؟ هذا الحديث الجواب الآن في نفس الحديث، يجوز التستر بصاحبه إذا أراد أن يقضي حاجته ليستر صاحبه، ليستر عورته حتى لا يظهر هذا الصاحب عورته أمام الناس، يجوز له أن يتستر بصاحبه الذي معه للحاجة التي لا بد منها وهو ستر العورة. السؤال الثالث: كيف يتنزه المرء من البول، وكيف يقطع الشك في عدم التنزه والوسواس في الطهارة؟ التنزه من البول كما مر معنا في الدرس الماضي هو التحفظ من رشاش البول، الابتعاد عن رشاش البول، توقي البول عند قضاء الحاجة إلى أن يتيقن الانتهاء من التبول. هذا هو التنزه من البول. فإذا تيقن هذا الشخص أنه انتهى من التبول يغسل النجاسة، فإذا جاءه الشك بعد ذلك، بعد أن تيقن جاءه الشك، فلا عليه شيء. هذا هو الوسواس هنا، يأتيه الشيطان ويوسوس له: عندك نجاسة، عندك قطرات من البول فيوسوس له، هو ما دام أنه انتهى من تبوله وتيقن من ذلك وغسل النجاسة الآن لا يلتفت للشك، لأن اليقين لا يزول بالشك كما قال أهل العلم، قاعدة فقهية اتفق عليها أهل العلم، اليقين لا يزول بالشك، ما دمت مستيقنا بهذا الأمر فلا تلتفت إلى الشك، وهذا الشك من الشيطان غالبا ليوسوس لك. كم من الناس من يعيد الوضوء 3 أو 4 مرات أو 10 مرات بسبب هذا الوسواس، فإذا قضى المسلم حاجته وتيقن أنه انتهى وغسل هذه النجاسة الآن لا يلتفت للشك، هذا معنى كيف يقطع الشك في عدم التنزه، يقطعه بأن يرجع إلى اليقين عنده وهو أنه تطهر انتهى من البول وغسل النجاسة ألا لا يلتفت إلى الشك. السؤال الرابع قال كيف توجيه الحديثين على طهارة روث الحيوان وبوله، الحديث الأول أخبرني جبريل أن في نعلي أذن فخلعتهما، هذا معنى الحديث الذي في الصحيحين، وحديث ثاني لا تصلوا في معاطن الإبل مبارك الإبل، فقال كيف نوجه هذين الحديثين على طهارة روث الحيوان وبوله. بالنسبة للأول حديث الأول حديث جبريل أو إخبار جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة أن في نعليه أذن، فالأذى هنا لم يذكر في الحديث أنه روث أو بول حيوان يؤكل لحمه، لم يذكر، هو أذى سواء كان قذارة سواء كانت نجاسة ما، لم يذكر في هذا الحديث غير معلومة المصدر هذه النجاسة، فالحديث لا يصلح لرد الأحاديث الأخرى الصحيحة التي جاءت تدل على طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه. أما حديث لا تصلوا في معاطن الإبل، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه قال صلوا في مرابط الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل فإنها من الشياطين، هذا الحديث صحيح رواه أحمد وأبو داود وهو في صحيح الجامع الصغير، لا تصلوا في معاطن الإبل فإنها من الشياطين، وجاء في إحدى الروايات فإن على كل رأس واحد منها شيطان، فهذا فيه بيان العلة التي جاء النهي عن الصلاة في مبارك الإبل ليس لنجاسة بولها وروثها، ولكن لأن على رأس كل بعير شيطان أو أنها من الشياطين، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة. ويقابل هذا الحديث حديث قصة العرانيين ذكرناها في الدرس الماضي وأيضا تأتي في درس اليوم في حديث 173 قصة العرانيين الذين أتوا المدينة وأصابتهم حمى المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يخرجوا من المدينة وإلى مكان إبل الصدقة إبل الزكاة، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل، وهذا يدل على طهارة بول الإبل، وذكرنا في الدرس الماضي أدلة على هذا على القول الصحيح، وذكرنا أنه مما استفاض من أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على راحلته وأدخلها المسجد الحرام على ناقته، ولا يخفى أنه يقع فيه تلويث المسجد الحرام بأبوالها وأرواثها، فلو كانت نجسة أبوالها وأرواثها لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل بالبعير وطاف به حول المسجد الحرام، في أكثر من حديث قال ابن عباس طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير رواه البخاري، كذلك أمر أم سلمة رضي الله عنها أن تطوف من وراء الناس وهي راكبة
أيضا في صحيح البخاري. فهذه الإبل مما يؤكل لحمه فروثها وبولها طاهر ليس بنجس على القول الراجح، على القول الراجح. والأصل أن الأشياء على الطهارة، ولا يوجد دليل ينص على تحريم أو نجاسة بول وروث ما يؤكل لحمه، لا يدل على، لا يوجد دليل. لذلك قال الشوكاني رحمه الله: الظاهر طهارة الأبوال والأزبال من كل حيوان يؤكل لحمه تمسكا بالأصل واستصحابا للبراءة الأصلية، والنجاسة حكم شرعي ناخل عن الحكم الذي يقتضيه الأصل بالبراءة، فلا يقبل قول مدعيها إلا بدليل، ولم نجد للقائلين بالنجاسة دليلا كذلك في نيل الأوطار. وقال ابن تيمية رحمه الله: أجمع الصحابة والتابعون ومن بعدهم على دياس الحبوب من الحنطة وغيرها بالبقر ونحوه، أن الأبقار والجواميس هي التي تدوس الحنطة البر. قال: مع القطع ببولها وروثها على الحنطة، هذه الأبقار والجواميس لا بد أن تتبول ويسقط روثها على هذه الحنطة. يقول ابن تيمية: ولم ينكر ذلك منكر، ولم يغسل الحنطة لأجل هذا أحد، ولا احترز عن شيء مما في البيادر لوصول البول إليه، ولا أعلم لمن يخالف هذا شبهة. هذا كلامه في الفتاوى المجلد 21. ولما سئل عن بول ما يؤكل لحمه هل هو نجس، فأجاب: أما بول ما يؤكل لحمه وروث ذلك فإن أكثر السلف على أن ذلك ليس بنجس، وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما، ويقال أنه لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجيس ذلك، بل القول بنجاسة ذلك قول محدث. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله. القول بنجاسة بول وروث ما يؤكل لحمه يقول قول محدث لا سلف له من الصحابة. وقد بسطنا في هذه المسألة في كتاب مفرد، وبينا فيه 14 دليلا شرعيا، وأن ذلك ليس بنجس، والقائل بتنجيس ذلك ليس معه دليل شرعي على نجاسته أصلا. هذا كلام ابن تيمية في الفتاوى المجلد 21 صفحة 613. هذه المسألة إجابة على هذا السؤال الذي مر معنا. نبدأ في درس اليوم من الحديث 170 من مختصر صحيح الإمام البخاري.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري تحت كتاب الوضوء عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب، كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرسه بالماء وتنضحه وتصلي فيه.
صلي فيه. هذا الحديث حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ذات نطاقين، وهي قدوة لنساء السلف. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما بلغت 100 سنة لم يسقط لها سن ولم ينكر لها عقل رضي الله عنها. تروي لنا هذا الحديث: بلغت 100 سنة من العمر لم يسقط لها سن واحد ولم ينكر لها عقل رضي الله عنها. وفضائلها معروفة عند كل مسلم، هي بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أخت عائشة رضي الله عنها، وأم عبد الله بن الزبير، وزوجة الزبير بن العوام أحد العشر المبشرين بالجنة. فضلها معلوم عند كل مسلم. تروي لنا هذا الحديث، والبخاري رحمه الله بوب قال: باب غسل الدم، وأتى بهذا الحديث: باب غسل الدم، ما حكم غسل الدم؟ هذا الذي أراده البخاري رحمه الله، وأتى بحديثين، حديث أسماء رضي الله عنها وحديث عائشة أختها رضي الله عنهما. فتقول أسماء: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت. هذه المرأة هي نفسها أسماء، هي أسماء نفسها كما جاء في بعض الروايات المفسرة لهذا الحديث، هي نفسها. وأحيانا الإنسان يسأل العالم ويقول: رجل فيه كذا مثلا، سلسل البول مثلا، كيف يتطهر؟ هو الرجل نفسه السائل يقصد نفسه، هو السائل. لكن هكذا هي يعني طريقة العرب في الكلام. فتقول أسماء: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب، كيف تصنع؟ قالت: أخبرني يا رسول الله. أرأيت يعني أخبرني يا رسول الله، إحدانا تحيض في الثوب، يعني يصيب ثوبها دم الحيض، كيف تصنع؟ كيف تطهر؟ كيف تفعل بهذا الدم، دم الحيض الذي وقع على ثوبها؟ قال صلى الله عليه وسلم: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. أربعة أوام: تحته يعني تفركه وتحكه بظفرها كما فعلت عائشة رضي الله عنها، تفركه وتحكه، هذا معنى تحته، ثم تقرصه بالماء، تصب الماء عليه على دم الحيض وتغسله بالماء وتنضحه وتصلي فيه، تصلي في هذا الثوب بعد أن تغسل دم الحيض الذي وقع على هذا الثوب، تفركه إذا كان يابسا، تحكه بشيء صلب أو بظفرها، وتصب عليه الماء وتغسله وتصلي فيه، وتصلي في هذا الثوب نفسه. لأن من الناس من يتشدد إذا وقعت النجاسة على ثوبه يخلع هذا الثوب، يقول: لا تجوز الصلاة فيه. لا، تجوز الصلاة فيه، وهذا الدليل معنا، فقط اغسل مكان النجاسة وصلي في هذا الثوب، ولو بقي أثر النجاسة، ولو بقي أثر الدم في الثوب أو أثر البول، لكن عليك أن تغسل هذه النجاسة فقط، هذا الذي عليك. ولو بقي أثر أو علامة أو لون هذه النجاسة لا تضرك، لا تضر. هذا هو ظاهر هذا الحديث. وهذا الحديث أيضا والذي بعده، نقرأ الذي بعده.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر فأدع الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت.
عائشة رضي الله عنها تقول: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها، قرشية أسدية من بني أسد من قريش، فاطمة بنت أبي حبيش، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض، يعني يستمر نزول الدم بعد أيام الحيض ويدوم نزوله، هذا معنى امرأة أستحاض، يستمر نزول الدم بعد أيام الحيض، تأتي أيام الحيض ثم بعد ذلك يستمر الدم عندها ويدوم مستمر دائم شهور بل سنوات عند بعض النساء، فلا أطهر، فلا أطهر، هي تظن نفسها نزول الدم خلاص يبيح لها ترك الصلاة، لا تصلي كالحائض، إذا استمر الدم عندها، فجاءت تسأل استحاضوا فلا أطهر، يعني لا ينقطع هذا الدم، أفأدع الصلاة، أترك الصلاة يا رسول الله ما أصلي؟ هي رأت نفسها كالحائض، الحائض لا تصلي، لا يجوز لها تصلي، وفهمت أن استمرار نزول الدم عذرا لعذر لترك الصلاة، أفأدع الصلاة، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، لا تدعي الصلاة، لا تترك الصلاة، إنما ذلك عرق وليس بحيض، إنما ذلك الدم الذي يستمر بعد دم الحيض عرق، يعني دم عرق وليس بحيض، دم عرق يعني أحد أوردة الجسم، وريد في الجسم يجري فيه الدم، وهذا العرق هذا الوريد ينزف هذا الدم، ويسمى هذا الدم دم استحاضة، وهذا العرق يقع في قعر رحم المرأة، هناك مكانه، ويسمى العاذل، هذا الوريد يسمى العاذل، يسمونه العاذل، يخرج من قعر الرحم، فهذا الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم لا، لا تترك الصلاة، إنما ذلك عرق، يعني الدم هذا الدم يخرج من هذا العرق الذي انقطع عند بعض النساء، ينقطع وينزف منه الدم كما ينزل الدم من اليد أو من الرجل أو من الرأس، من هذه الأوردة التي في جسم الإنسان، إنما ذلك عرق، دم دم عرق يسمى العاذل، وليس بحيض، وليس بدم حيض، هذا ليس دم حيض، هذا دم آخر، فصل لها النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال لا تتركي الصلاة، لأن هذا دم عرق وليس دم الحيض. قال الآن يعطيها العلاج، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، إذا أقبل دم الحيض، حيضتك المعلومة الشهرية المعلومة عندك، الدورة الشهرية المعلومة إذا أقبلت يا مستحاضة دعي الصلاة، اتركي الصلاة، لا يجوز للحيض أن تصلي، وإذا أدبرت انقطع دم الحيض، أدبرت ذهبت أيام الدورة المعلومة عند المرأة، فاغسلي عنك الدم، طبعا تغتسل المرأة الحائض غسل الطهارة من الحدث الأكبر وهو الحيض، قال فاغسلي عنك الدم، الآن الدم الذي يستمر أو دم الحيض اغسلي تطهري ثم صلي، معناه هذا السياق الحديث صلي ولو نزل دم العرق، ولو نزل دم العرق هذا النزيف، ثم صلي ثم توضأ لكل صلاة. أيضا بيّن لها أن المستحاضة لأن الدم يستمر في النزول أمرها بالوضوء لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، يعني وقت إقبال الحيض، فمن النساء من يستمر، حتى من الصحابيات كان يستمر عندها سنوات دم الاستحاضة لا يتوقف، فهذا هو الحل، كفاطمة بنت أبي حبيش وغيرها، رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، وبعض النساء جاء ذكرهن في الأحاديث الصحيحة عندهم هذه أو هذا المرض، استمرار نزول دم الاستحاضة، فحكم المستحاضة بينه النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث، قال لها إذا أقبلت حيضتك أيام الدورة دم الحيض ينزل دعي الصلاة، لا يجوز تصلي، وإذا أدبرت انقطعت، انقطعت حيضتك فاغسلي عنك الدم، اغتسلي، طبعا جاء في الأحاديث الأخرى تغتسل الحائض ثم تصلي ولو نزل دم العرق ولو استمر دم الاستحاضة، ثم بيّن لها أن تتوضأ لكل وقت صلاة.
على الصحيح تتوضأ لكل وقت صلاة، تتوضأ لوقت صلاة الصبح ثم تصلي السنة والفرض، تتوضأ لوقت صلاة أيضا الظهر ثم تصلي السنة والنوافل والفريضة، وهكذا تتوضأ لصلاة العصر، تتوضأ لصلاة المغرب، هذا معنى توضأ لكل صلاة، لكل وقت صلاة جاء في الحديث. هذا هو في هذه الآية أو في هذا الحديث فيه بيان كيف تصرف المستحاضة. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يظهر من كلامه مع فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أنها تستطيع أن تميز بين الحيض والاستحاضة، لأن قال إذا أقبلت حيضتك دعي الصلاة وإذا أدبرت، إذن هي تستطيع أن تميز، لأن هناك فروق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فروق كثيرة، من بينها أن دم الحيض نجس ودم الاستحاضة طاهر على الراجح كما سنذكر بعد قليل، ودم الحيض له رائحة كريهة، أما دم الاستحاضة فرائحته كرائحة الدم لتخرج من اليد ومن القدم، ليس له رائحة كريهة. وهكذا دم الحيض أيضا غليظ، أما دم الاستحاضة دم الشريان، دم وريد نزيف، ليس كدم الحيض. وهكذا اللون دم أحمر غامق دم الحيض، أما دم الاستحاضة هو دم أحمر عادي. هذه فروق أبدا منها معرفتها لكل امرأة، فإذا كانت تستطيع أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة فتفعل كما فعلت فاطمة بنت أبي حبيش. طيب قبل أن نأتي إلى الحديث الذي بعده لابد أن نعرف حكم الدم، الدم بوجه عام، الدماء هي مسألة ممكن أن تكون مقطع، هل الدماء نجسة أم طاهرة؟
هذه من المسائل التي تهم المسلم في حياته وعبادته، لماذا؟ لأنها تتعلق بالطهارة والنجاسة. قال الإمام النووي رحمه الله: أجمع العلماء لا اختلاف بينهم على نجاسة دم الحيض للأدلة الصريحة في ذلك. قال الشوكاني رحمه الله: وأما سائر الدماء فالأدلة فيها مختلفة مضطربة. والإمام النووي رحمه الله رغم أنه قال في شرحه لصحيح مسلم أجمع العلماء على نجاسة الدم، لكنه في كتابه المجموع ذكر الخلاف وقال الجمهور على النجاسة، وذكر بعض أهل العلم الذين قالوا بطهارة الدماء، وبعض أهل العلم فرق بين الدم القليل والكثير، ومنهم من قال بطهارة الدماء، ثلاثة أقوال مشهورة في كتب أهل العلم. إذن هذه المسألة دم الحيض نجس بالاتفاق، ما في خلاف دم الحيض، الخلاف في سائر الدماء، بقية الدماء، دم الإنسان ودم الحيوان وهذه التي اختلف فيها، ودم الاستحاضة هذه اللي اختلف فيها، والخلاف مشهور بين في كتب أهل العلم. ومن أهل العلم من قال بالنجاسة كما قال النووي رحمه الله، وهو قول جمهور أهل العلم، وجاءت آثار عن بعض السلف أيضا دلت على هذا، على الأمر بغسل الدماء. طبعا المسألة ما أريد أن أفصل كثيرا فيها، لكن طالب العلم يبحث في المسألة ويبذل وسعه في البحث عند الخلاف، فبعد البحث تبين رجحان القول الذي قال بطهارة الدماء غير دم الحيض، هذا هو الذي ترجح للأدلة التالية. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم باشر سلت الدم عند إشعاره بدنته بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم، كما روى مسلم وغيره عن ابن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه بعد أن أشعر بدنته بالنسبة للحج سلت الدم بيده، أخذ الدم بيده، ف
فلو كان الدم نجس لما باشره بيده صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على طهارة الدم. أيضا أمره صلى الله عليه وسلم بترك دماء الشهداء عليهم وعدم غسلها من أبدانهم وثيابهم، دم الإنسان الميت الشهيد، كما في صحيح الإمام البخاري قال صلى الله عليه وسلم: ادفنوهم في دمائهم، تركهم في دمائهم. والأشياء النجسة لا يحل مباشرتها، ولو كان الدم نجس لأمر بغسل هذه الدماء قبل دفنهم. هذه أدلة صريحة وواضحة على أن دم الإنسان، دم الآدمي طاهر ليس بنجس. كذلك أيضا حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم وهو يصلي، كان يحرس الجيش في غزوة ذات الرقاع بتكليف من النبي صلى الله عليه وسلم، فأصابه سهم من بعيد وهو يصلي قيام الليل، فنزفه الدم وأكمل صلاته. كان ينزل الدم على ثيابه وعلى بدنه ومضى في صلاته. الحديث رواه البخاري معلقا وهو في صحيح سنن أبي داود 193. فهذا الأنصاري لابس الدم وصلى به وهو على ثيابه، هذا يدل على أن الدم طاهر، على أن الدم طاهر. الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك، ولم ينقل أنه أخبره بأن صلاته بطلت، ما أخبره ولا أنكر عليه. كذلك أيضا من الأدلة على طهارة دم الإنسان أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمنع من المسجد النبوي أن يجلس فيه الجريح والمستحاضة، لم كانت امرأة تسكن في المسجد تقوم المسجد ويأتيها هذا الدم لو كان نجس، وكذلك أيضا دخول المستحاضة في المسجد والجريح الذي ينزف، وقصة سعد بن معاذ رضي الله عنها معلومة، عندما نزف دما فأدى به النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وكان في المسجد يقيم في المسجد. فلو كان الدم نجس النبي صلى الله عليه وسلم منع هؤلاء من المكث في المسجد، لو كان الدم نجسا لأمرهم بالتنزه من الدم، هذا يدل على طهارة الدماء. كذلك أيضا عند أهل العلم جواز وطأ المستحاضة ودمها ينزل، يجوز للزوج أن يطأ زوجته المستحاضة ودمها ينزل، فلو كان الدم نجس لا حرم جماعها كما حرم جماعها حال الحيض، دم الحيض نجس، أما دم الاستحاضة طاهر بدليل أنه يجوز للزوج أن يأتي زوجته. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لا ينجس، المؤمن بكامله لا ينجس، ومن جسم المسلم دمه، فدمه ليس بنجس. كذلك أيضا ثبت عن بعض الصحابة كابن مسعود رضي الله عنه نحر جزورا فتلطخ بدمه وفرثه وقيمت الصلاة ولم يتوضأ، وكان الدم على ملابسه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لو كان نجس لغسله وأبدل ثوبه. وهو أثر صحيح رواه عبد الرزاق في المصنف وهو في تمام المنة صفحة 52، صحيح الأثر. كذلك قول الحسن البصري: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، جراحات تنزف وهم يصلون. هكذا روى أيضا مالك في الموطأ قال: وكان سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم، كان عنده نزيف الدم يعرف دمه أنفه، فيمسحه بأصابعه ثم يصلي ولا يتوضأ، هذا يدل على طهارة الدم الذي ينزل من الأنف أو من الجسم. وهكذا عن سعيد المسيب، هاي آثار كثيرة عن سلفنا الصالح أنهم ما كانوا يتطهرون، ما كانوا يرون أن هذا الدم نجس. وهكذا أيضا عن إبراهيم النخعي أيضا رحمه الله عن رجل في سئل عن الرجل في ثوبه الدم وهو في الصلاة، فقال يمضي في صلاته يكمل صلاته، في مصنف أبي شيبة هذا الأثر. وهكذا آثار كثيرة. فالأصل طهارة الأعيان، الدم الأصل فيها أنه طاهر، ولا دليل على نجاسة الدم، ما فيه دليل. والأصل براءة الذمة، الأصل طهارة الدم لعدم وجود دليل. صريح وصحيح يدل على نجاسة الدم. طيب من الذين حرموا أو رأوا نجاسة الدم أكيد استدلوا بأدلة، قالوا الله عز وجل يقول حرمت عليكم الميتة والدم، حرمت عليكم الميتة والدم، قالوا لأن الدم شربه وأكله حرام فهو نجس. يقال لهم ليس هناك تلازم بين التحريم والنجاسة، ليس هناك، ليس كل محرم نجس، ليس كل محرم نجس.
كذلك أيضا قاسوا الدماء على دم الحيض فقالوا ما دام دم الحيض نجس إذن غيره من الدماء نجسة بالقياس. ويقال لهم هنا أن القياس مع الفارق، هناك دل الدليل على غسل وجاء الأمر على غسل أو بأمر بغسل دم الحيض، ودلت الأدلة وأجمع العلماء على نجاسته. وهناك فرق بين دم الحيض والدماء الأخرى من حيث اللون والرائحة والأحكام الشرعية المعروفة، فقال هنا قياس مع الفارق، هذا هو الجواب. فإذا القياس لا يصح للفارق بين دم الحيض وبين غيره من الدماء، ولا يوجد إجماع في المسألة. الذي ادعى الإجماع هو الإمام النووي رحمه الله، وهو الذي أيضا نقل الخلاف كما في المجموع، قال أنه قول الجمهور ثم ذكر المخالفين. إذا المسألة فيها خلاف عند الإمام نفسه الإمام النووي رحمه الله. فترجح طهارة الدماء عدا دم الحيض فإنه نجس في النص والإجماع. هذه خلاصة المسألة، أنا اختصرتها لكم ولا هي مفرغة بكاملها. نقرأ الحديث الذي بعده.
وعنها رضي الله عنها أنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه.
وعنها عائشة رضي الله عنها قال البخاري باب غسل المني وفركه، باب غسل المني وفركه، بوّب البخاري في صحيحه. ثم أتى بهذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، جنابة يعني المني، من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، تبقى بقع من المني على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج إلى الصلاة، ويخرج إلى الصلاة. وهذا الحديث يدل على طهارة المني، ليس بنجس، ولو كان نجس ما صلى به النبي صلى الله عليه وسلم. أن بقع الماء هنا، بقع الماء هنا المقصود به المني، ليس الماء الذي غسلت به الثوب. هي تغسل المنية من ثوبه صلى الله عليه وسلم ويبقى شيء من هذا المني على ثوبه، يخرج صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وهذه البقع من المني على ثوبه، فهذا يدل على طهارة المني، يدل على طهارة المني. وهذا الحديث يجعلنا نتكلم عن حكم المني وأقوال أهل العلم فيه. والمسألة فيها خلاف قوي، هل المني نجس أم طاهر؟ مسألة فيها خلاف بين المذاهب، اختلف العلماء في مني الإنسان هل هو طاهر أم نجس، قولان. من العلماء من قال أنه نجس وهو مذهب الحنفية والمالكية، وقول في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة. ومن أهل العلم قالوا المني طاهر، المني طاهر ليس بنجس، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، ورجحه ابن حزم أيضا، ورجحه أيضا ابن تيمية في مجموع الفتاوى 21. وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم باب 32 في كتاب الطهارة، قال ذهب كثيرون إلى أنه طاهر، أن المني طاهر، يقول ذهب كثيرون إلى أنه طاهر،
وذكر عليا وسعدا وابن عمر وعائشة وداود وأحمد الذين قالوا بطهارة المني، وأحمد في أصح الروايتين وهو مذهب الشافعي وأصحاب الحديث، ثم قال بطهارته. هذا كلام الإمام النووي في شرح مسلم كتاب الطهارة باب 32 رجح هذا القول. ومن سبب خلاف أهل العلم هل المني طاهر أم نجس، سبب خلافهم في هذه المسألة هو فهمهم ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا من غسل المني رطبا وفركه يابسا. هنا اختلفوا، غسله وهو رطب وفركه وهو يابس، اختلفوا. فمن قال أنه غسله لنجاسته، ومنهم قال فركه لطهارة المني، ولذلك اختلف أهل العلم. هذا سبب خلافهم، فعله صلى الله عليه وسلم بغسله للمني أو إقراره لعائشة رضي الله عنها كنت أغسل الجنابة في هذا الحديث وهو رطب، وجاءت في أحاديث أخرى تفركه فركا تحكه بظفرها رضي الله عنها وهو يابس، ولا تغسله بالماء ويصلي به فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الخلاف وهذا سبب الخلاف. والذين قالوا بنجاسة الدم استدلوا في بعض الأحاديث الضعيفة، هي ضعفها أهل العلم، حديث ضعيف جدا، حديث عمار رواه أبو يعلى، وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه أسقى ناقة قال فتنخم وأصابت نخامته ثوبه، قال أقبل يغسل ثوبه أيضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمار ما نخامتك ولا دموع عينيك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك، إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني. هكذا هو استدلوا بهذا، ولكن الحديث ضعيف جدا، حديث ضعيف جدا. قال الدارقطني ضعيف جدا في إسناده ثابت بن حماد، ضعفه ابن عدي والعقيلي والبيهقي وأبو خطاب، وقال ابن تيمية هذا الحديث باطل عند أهل المعرفة بالحديث، وهكذا حديث ضعيف لا يستدل به. كذلك أيضا استدلوا أيضا بحديث آخر أيضا إسناده منقطع أيضا عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب تابعي ثقة أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام، احتلم عمر رضي الله عنه في هذه السفرة، وقال له عمرو بن العاص أصبحت ومعنا ثياب دع ثوبك يغسل، فقال عمر واعجبا لك يا عمرو لأن كنت تجد ثيابا، أفكل الناس يجد ثيابا، بل أغسل ما رأيت. يعني في هذا الحديث أن عمر غسل المني من الاحتلام، لكن هذا الحديث إسناده منقطع. لماذا؟ لأن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب هو تابعي ثقة لكنه لم يدرك عمر، كيف اعتمر مع عمر، ذهب معه العمرة وهو ولد في خلافة عثمان رضي الله عنه، فظاهر السند واضح أنه فيه انقطاع. فيحيى تابعي لكن لم يدرك عمر أصلا، ولد في عهد عثمان، كيف يعتمر مع عمر؟ فهي علة قادحة جدا في هذا السند. وهكذا أيضا استدلوا بقول عائشة إذا وجدت، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إذا وجدت المنية رطبا فاغسليه وإذا وجدته يابسا فحتيه. هذا عند فقهاء الحنفية الحديث يستدلون به، لكن هذا الحديث لا أصل له، لا يوجد في كتب السنة، هذا الحديث لا يوجد في كتب السنة كما قال أهل العلم، وحديث لا يعرف، لا يعرف هذا الحديث، لم يجده الحافظ ابن حجر في الدراية، لم يجد هذا الحديث وهو الحافظ ابن حجر، فالحديث لا أصل له، لا يوجد في كتب السنة. هذه الأدلة اللي استدلوا بها من قال بنجاسة المني، أما من قال بالطهارة فذكرت لكم الأدلة التي ترجح أن المني طاهر. هذا بحث واسع من 20 صفحة في هذه المسألة، أنا أختصر لكم فقط. قالوا أيضا من أدلتهم عن النجاسة، قالوا المني فضلة مستحيلة عن الغذاء. تحول هذا المني من الغذاء يخرج من مخرج البول، فقالوا أن البول نجس كذلك المني نجس لأنهما من مخرج واحد. وطبعا قالوا، ردوا عليهم من قال بالطهارة أن هذا الاستدلال باطل لا يصح، لأن الحكم بالنجاسة إذا كان بسبب مخرج البول فمجرد استحالة الفضل عن الغذاء لا يوجب الحكم بنجاستها، كالدمع والمخاط والبصاق يخرج من جسم الإنسان أيضا، فلم يقل أحد بنجاسته. وهكذا قاسوا أيضا المني على المذي، قالوا المذي نجس ويقاس عليه المني. يقال لهم هذا قياس مع الفارق، المني له أحكامه وله أسبابه، وهكذا المذي. فما هذه أدلة من قالوا بالطهارة، فترجح بعد هذا البحث الطويل القول بطهارة المني، هذا القول أقوى حجة. ويكفي فيه أن الشارع لم يأتي منه أمر بغسله، ما جاء ولا أمر واحد من النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوا المني، ما جاء. ولو كان نجس لجاء الأمر بغسله والتوقي منه، كما جاء الأمر بالاستتار من البول، جاء الأمر بغسل دم الحيض وغسل المذي وغيرها من سائر النجاسات. وهذا المني هو أصل الإنسان، أصل خلقة الإنسان أنه خلق من هذا المني، فإذا حكمنا على المني بالنجاسة حكمنا على الإنسان بكامله أنه نجس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس. هذا باختصار هذه المسألة، أنا اختصرت لكم لكن البحث واسع، لكن جاء فقط حديث واحد في مسألة المني هنا عندنا، فلا بد من معرفة الحكم. والمسألة فيها خلاف قوي بين أهل العلم، لكن هذا الذي ترجح لنا والله أعلم. طيب الأخير،
عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قدم ناس من عكل أو عرينة فاشتووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون.
هذا حديث العرانيين الذي هو في الصحيحين، وقد سبق أن جاء به البخاري رحمه الله مختصرا هنا برواية أنس رضي الله عنه. وأقرأ الحديث الذي بعده لأن فيه نفس المسألة.
وعنه رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم.
في مرابض الغنم، هذا الحديث حديث أنس، أو حديثان عن أنس رضي الله عنه في مسألة أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها. قال البخاري رحمه الله: باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، وأتى بهذين الحديثين تحت هذا الباب. يعني ما هو الحكم؟ هل هذه الأبوال والأرواث لهذه الإبل والدواب والغنم طاهرة أم نجسة؟ وأتى بهذا الحديث، والمسألة تكلمنا عنها في الدرس الماضي وتكلمت عنها اليوم في أول الدرس في إجابة على سؤال وردنا. وهذا دليل أهل العلم الذين قالوا بطهارة أبوال الإبل وأرواثها، أو أبوال وأرواث ما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم وغيرها مما يؤكل لحمه من الحيوانات، أبوالها وأرواثها طاهرة على الصحيح على الراجح. وهذا دليل من الأدلة، وهذا دليل حديث أنس: قدم أناس من عكل قبيلة أو عرينة قبيلة من القبائل، أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وعكل قبيلة من تميم، وعرينة حي من
قضاعه. المهم أنهم هؤلاء الناس قدموا فاجتووا المدينة، اجتووا المدينة يعني لم يناسبهم طعام المدينة وجو المدينة وهواء المدينة، فمرضوا، أصابتهم حمى المدينة وهي معروفة ومشهورة حمى المدينة، فمرضوا أصابتهم الحمى وأصابهم الهزال الشديد كما جاء في بعض روايات الحديث، ضعفوا بسبب الحمى وهذا المرض، ضعفت أجسامهم، أصابهم هزال، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، أمرهم أن يشربوا من اللقاح، واللقاح النوق ذوات الألبان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يترك هذه الإبل التي تأتي من الزكوات والصدقات خارج المدينة عند الراعي، وهذه اللقاح يعني النوق ذوات الألبان، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم باللقاح، اذهبوا اخرجوا من خارج المدينة واشربوا من اللقاح، أمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، وبول الناقة فيه شفاء بإذن الله عز وجل من كثير من الأمراض، والذي علم ذلك وجرب يعرف. ويكفي لنا هذا الحديث أن الله عز وجل عافاهم بسبب شربهم لأبوال وألبان الإبل، فانطلقوا خرجوا من المدينة، فلما صحوا شربوا من أبوال وألبان الإبل، ولو كان البول نجس ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم القائل هو صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، ولو كان البول نجس حرام شربه، فكيف يكون فيه الشفاء؟ لا يمكن. وهذا دليل صريح على طهارة أبوال ما يؤكل لحمه كالإبل وغيرها. فانطلقوا، فلما صحوا عافاهم الله، قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم ومثلوا به كما جاء في الروايات، واستاقوا النعم، سرقوا إبل الصدقة، كانت إبل كثيرة، سرقوها وهربوا بعد أن قتلوا الراعي ومثلوا به. فجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول النهار، فبعث في آثارهم، أرسل علي بن أبي طالب ومعه بعض الصحابة يبحثون عنهم، فأتوا بهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم، فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم، وسمرت أعينهم، وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا جميعا. هذا القصاص، هكذا فعلوا بالراعي، قطعوا يديه ورجليه. ماذا فعل؟ ما فعل بكم؟ ما فعل، هو ظلم فقط. وسمروا عينيه بالنار، سمروها بالنار، وألقوه في الحرة بدون ماء إلى أن مات. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم اقتص منهم، طبق عليه حكم القصاص في الشرع، لو اجتمع 1000 على قتل واحد يقتلوا جميعا في الشرع كما فعل هؤلاء الناس. وهذا الحديث دليل على طهارة أبوال ما يؤكل لحمه كالإبل وغيره. والحديث الأخير أيضا حديث أنس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم، عندما هاجر إلى المدينة ما كان عنده البيت ولا المسجد، فكان يصلي في مرابض الغنم، هذا يدل على طهارة أبوال وأرواث الأغنام ما يؤكل لحمة. هذا دليل ثاني أيضا يدل في هذه المسألة، والمسألة ذكرنا لكم وذكرنا أخوال أهل العلم في الدرس الماضي وفي بداية الدرس اليوم. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، ويثبتنا وإياكم على دينه، ويوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.